بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 15 عدد 15. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. قلنا المرة اللي فاتت أن الحزين قد يستسلم لحزنه، فيبقى باستسلامه مخلي كل أيامه كئيبة وكل أيامه شقية. وفي واحد رغم الضيقات والأحزان والضغوط طيب القلب، يعني إيه؟ من جوه في سلام، من جوه في سلام، وبالتالي عايش وكأنه في عيد. وليمة دائمة بتترجم بمعنى عيد مستمر، لأن الولائم كانت تتعمل في الأعياد، فيبقى واحد عايش كأنه ليلة عيد أو يوم عيد، واليوم ده ما بيخلص. طب هو في الدنيا وعنده ضغوط وعنده مشاكل، معلش. في حبقوق آخر إصحاح، حبقوق كان شايف أن ربنا ساكت في الأول وفي مشاكل ضخمة والناس بعيدة عن ربنا والشر بيزيد، وكان عمال يشكي. وبعدين لما قرب من ربنا أكتر واتملى بالروح القدس، ختم نبوته بكلمات جميلة. قال مع أنه لا يكون، وابتدى يقول بقى كل مشاكل الدنيا، لا يكون مثلا حمل في القرون، ولا يكون تين في المزارع، ولا يكون غنم في الحظيرة، ولا يكون يعني فيش ولا حاجة مظبوطة، الزرع ما بيطلعش والمخازن فاضية والبهايم مش موجودة. ما دي كانت شغلهم وكان الخير اللي عندهم. فيقول مع أنه كل حاجة واقفة، كل حاجة غلط، إني أبتهج بالرب، أنا فرحان بربنا، ويمشيني على مرتفعاتي، ويخليني يجعل قدمي كالأيائل، يعني يخليني أجري ونط كده فوق الجبل. يا حبقوق، هو إيه اللي حصل؟ ما أنت كنت في أول السفر بتقول حتى متى يا رب أشكو ولا تستجيب، أصرخ إليك من الظلم وما بتسمعنيش. كان صعبان عليه وكان متضايق. هنا الصلاة أحبائي، حتى لو ما غيرتش الظروف الخارجية تغير حالة القلب، فيبقى الواحد متقبل كل حاجة مهما كانت الأمور ملخبطة. فبيقول كل أيام الحزين شقية، ده لأنه مش بيصلي، لأنه مستسلم للحزن، لأنه خلاص طريقة تفكيره سلبية ومفيش ربنا، مفيش رجاء. أما طيب القلب، يعني القلب النقي، القلب التقي، وليمة دائم. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. حكمة جميلة. القليل مع خوف ربنا أحسن كتير من كنز كبير ومع غم مع هم. في ناس بتحسد الأغنياء، كتاب بيقول ما تبصش للأغنياء وتحسدهم أبدا، لأنك ما تعرفش حياتهم حلوة ولا لا، وغالبا حياتهم مش حلوة، غالبا يا إما فقراء سعداء ويا إما أغنياء تعساء. بس المنظر الخارجي يدي إحساس يا بخته، ده راكب عربية غالية، ده تلاقي معاه فلوس قد كده، ده مش عارف شكله إيه وبيأكل إيه، وهو الحاجات دي بتجيب سعادة. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم مع هم. يبقى اللي تغير منه هو اللي عنده مخافة الرب، مش اللي عنده فلوس. اللي عنده غنى روحي ده اللي يتغار منه. مرة راهب جديد دخل الدير، وبعدين بيقول لأبونا زميله كده أصلا أنا بغير من الأغنية. قال له إيه اللي جابك هنا؟ احنا كلنا هنا يعني ايه فقراء باختيارنا، ما هو الرهبانة ايه فقر اختياري، فممنوع حد يقتني اي حاجة في الدير، المفروض كده. فقال له انا بغير من الاغنية بس مش الغنى ده، انت شايف ابونا اللي هناك ده، انا بغير منه، ده غني بالمزامير، وده غني بالتسبحة، وده غني بالانجيل، وده غني بالعمل الشاق، وده غني بالصوم، وده غني بمحبة الاخوة، وده غني بمحبة الفقراء، أنا بقى عمال أغير منهم. أهو ده فهم صح، هو ده اللي الواحد يبص عليه، أنك تغير غيرة مقدسة من ناس قديسين. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم معهم. عشان تحس أنك معاك كنز ويكون اللي في إيدك قليل لازم تشكر. الشكر بيعمل حاجة عجيبة، بيخلي القليل يكفي ويكفي ويفيض كمان. وكلكم فاكرين معجزة الخمس خبزات، أخذ الخبزات وإيه وشكر، هو شكر من هنا وابتدوا التلاميذ ياخدوا والحكاية مش راضية تخلص. إذن الشكر يحول القليل إلى كثير، أو يجعل القليل يغطي الاحتياج كله. فلما يبقى قدامك قليل قول أشكرك يا رب، أشكرك أن لسه في لقمة، وأشكرك أن لسه في نفس، وأشكرك أن لسه في دماغ وفي رجلين، وأشكرك على الناس اللي حواليا. وأفضل أشكر. لما تشكر كتير تلاقي القليل ده مغطي، وما فيش غم، في كنز روحي موجود. القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم معهم. نفس المعنى بطريقة بقى تاني، أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. يعني تقعد تاكل في طبق غلبان لقمتين فول وبس، في محبة بينك واللي بتاكل معاه ده، أحسن ما تبقى قاعد في وليمة دبحين دبايح وما فيش حب، فتبقى قاعد بصين لك في اللقمة اللي بتاكلها، أو حاسس بعدم سلام، أو مخك عمال يفكر تقول إيه، تمشي ولا تقعد، ولا هم عاوزين يوصلوا لإيه، جو بقى كله قيل وقال وقصده ومش قصده. فبيقول أكلت بقول، البقول طول عمرها أرخص من اللحوم، طول عمرها يعني، دلوقتي كله غالي، نشكر الله. أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. يبقى خليك حريص على المحبة، ما تبقاش حريص على الأكلة. خليك حريص على المحبة، ما تبقاش حريص على الأكل. مرة واحد حكى لنا كده أنه كان بينه وبين عيلة مراته زعلة، وبعدين هو كل ما يصلي ضميره يوجعه، إزاي تسيب الزعلة كده، وهو فعلا ما غلطش يعني. وبعدين قال لهم أنا مصر تيجوا إيه العزومة دي، الناس حبوا يتهربوا، إنما هو باتضاع وبإلحاح قال لهم تعالوا بس المرة دي عشوة غريبة شوي، وعشوة هتعجبكم قوي. الناس قالت يلا هناكل وخلاص، فجم وكانوا قاعدين داخلين متربصين عشان لو إيه قال كلمة كده كلمة كده يعني إيه يدهم له، عشان هما زعلانين معاه شوي. فوجئوا ان كل اللي جايبوا كوبايات ميه واناجيل، وقال لهم دي اكلتنا النهارده، وفتح اكتر من جزء من الانجيل عن المحبه وعن التسامح والغفران، واللي ما يعرفش يحب اخوه يموت يهلك، وان ربنا حبنا على شرنا وغلبنا. وبعدين ايه وقعد يتكلم يقرا جزء ويشرب شوية مية ويقول لهم هي دي أكلتنا النهاردة. ناس في الأول بصوله كده يعني انت جاي توعظنا. المهم بعد نص ساعة كل القلوب فكت، وابتدى واحد يقول له طب ما تزعلش احنا برضو زودنا في الكلام، والتاني يقول له مش عارف ايه، وهو قال لهم انا يعني بعتذر لكم لو حد زعل. ومع نص ساعة بس من كلام ربنا والأكلة الحلوة دي اللي ببلاش دي كانت الدنيا صفيت. أكل من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. الولائم الغالية قوي بيبقى كتير ما فيها نكد. الناس لما بتصرف زيادة قوي في الأكل والشرب في عالم وسط عالم مليان فقراء ما بيبقاش في بركة. ليه؟ إزاي تصرف كل ده والناس مش لاقية لقمة تاكلها؟ وبعدين ساكر ربنا هيبقى حاضر القعدة دي، ربنا ده بتاع الغلابة مش بتاع البهوات. فحسب لا تكون ولائمنا او اكلاتنا عاوزين الصور المعلوف، يعني يهمنا قوي الناس تطلع تقول ده كانوا عاملين مش عارف اكل شكله ايه، وده بحين مش عارف ايه، طب واحنا هنستفيد كلام من ده في ايه؟ يعني ايه اللي هيفيدنا كلام الناس؟ حلو انك تكرم الناس وترحب بالناس، بس احذروا من التفاخر بالولائم، لأن للأسف في بلادنا المصرية في عادة مش مريحة أن الناس قد تتفاخر بالولائم، والستات بالذات يحبوا يلاقوا نفسهم في موضوع الطبيخ، وتقعد تقارن الملوخية بتاعتي أحسن من ملوخية كل العيلة. طب الملوخية ما بتدخلش السما، لكن هي بتفكر كده، هي دي بقى شاطرة في الموضوع ده. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغض. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. في واحد تلاقيه غضوب، غضوب يعني سريع الغضب، يعني يتحمق بسرعة، يتحمق بسرعة. مرة دخلت في مشكلة زوجية كده، وبعدين يعني بسمع الطرف ده وبسمع الطرف ده، وجيت بس أقول للراجل أنه برضو كان لازم الواحد يبقى حنين على مراته ويطول باله، لقيته خبط ورزع وفتح الباب وخرج، وطلعت وراه يا عم بالراحة شوية أنا مقولتش حاجة لسه. طب تعالى نتفاهم، أنت أصلك متحيز، أنت مش راضي تسمع، أنا ما عملتش حاجة لسه، أنا لسه هقول لك اللي قاله ربنا، ما بقولش غير كده. غضوب، فهي مراته تقول لي هو كده على طول، هو ما بيستحملش كلمة من حد حتى لو كلمة عادية. طب ما هو فعلا، طب ده هيكلموه ازاي ده اذا كان اي كلمة يقلبها وينفعل ويهيج؟ عشان كده استخدم كلمة يهيج او يهيج. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، عشان كده المسيح بيقول تعلموا مني لاني وديع. الوداعة ضد الغضب دايما. قديس يوحنا الدرجي له باب كامل كده في كتاب عظيم اسمه سلم السم، يا ريتكم تقروا الكتاب ده. الباب ده كله يسميه الوداعة وبين قوسين اللا غضب، يعني الوداعة الحقيقية معناها ايه؟ لا غضب، مفيش غضب. يبقى الانسان وديع بطيء الغضب جدا. فالرجل الغضوب يهيج الخصومة، والرجل الغضوب تضطر تستخدم معاه القاعدة اللي قلناها المرة اللي فاتت، الجواب الايه؟ اللين يصرف الغضب. ده اذا لحق يسمع بس، ساعات يكون حتى الجواب اللين ما استحملش يسمعه. وبطيء الغضب يسكن الخصام. برضو في قعدات اخرى او لقاءات اخرى تلاقي واحد بيغلطوا فيه وبيجرحوا فيه في القعدة وهو ساكت، وعمال يصلي في سر، وعمال يمسك في اعصابه، عشان لو رد او انفعل خصام دخل على طول، غلطة بغلطة وكلمة بكلمة، فيفضل بطيء الغضب ومتماسك، والكلام كله مش حلو وما فيهوش حق وبيجرح. ومع هذا هو عارف شيطان الغضب وحشته، فيفضل يصلي في سر، وفي الاخر يبتدي يقول كلام حلو بوداعة، فالناس كلها على اخر القعدة تقول له طب ما تزعلش احنا برضو ايه زودناها في الكلام. طب ده لو كان رد ناشف، لكن حد اعتذر ولا كانت الحكاية خلصت، وكانت كلها خصام وطول العمر يمكن الخصام، ومين بيستفيد منه غير الشيطان؟ بطيء الغضب يسكن الخصام. لو في خصام بأي شكل في حياتك قول أنا كان ناقصني وداعة. ينفع تفكر كده؟ لو لقيت أي شخص في الشغل أو في الجيران أو في القرايب أو في عيالك في حصل زعلة، بدل ما تقول أصله هو قال وعاد، أصل الموضوع شكله فصله، لا لا، بص هي تشخيص الإنجيل لها إيه؟ أنت كنت سريع الغضب. بطيء الغضب خير من الجبار، اخسرش جولة أبدا. فأول ما تلاقي نفسك وقعت في خصام أو زعل مع حد، ما تقعدش تدور في الأسباب، قول أنا ناقصني وداعة، هي تشخيصها كده. لأن قيل عن رب المجد يسوع أنه لا يصيح ولا يخاصم. ما فيش حاجة اسمها خصام في حياة المسيح، بسبب أنه إيه؟ وديع متواضع القلب، لا يخاصم لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، يعني كلمته حنينة قوي لدرجة القصبة المهزوزة دي ما تتقصفش، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. كل حاجة كده بهدوء ووداعة، مش ممكن حد يتعب ولا يتنرفز. الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام. طريق الكسلان كسياج من شوك، يعني هي ليها كذا معنى بس من أحلى المعاني طريق الكسلان زي اللي ماشي على شوك، فتحس أنه إيه يمشي خطوة ويقف، أو بطيء جدا في خطوته، أو مش عاوز يمشي خالص، كأن الأرض كلها مشوكة. يا سيدي الأرض مش مشوكة، أنت بتدلع. فالكسلان طريقه كسياج من شوك زي اللي ماشي على شوك، فطبعا ده لا يمكن هيجري ولا ينجز ولا يخلص المطلوب منه، كسلان. يبقى نايم في السرير عمال يفكر أنا لسه هنزل رجلي ولسه هلبس هدومي. فاكرين دي اتقالت في سفر النشيد لما عروس النشيد اللي تمثل النفس الكسلانة، العريس بقى واقف بره يخبط يقول لا افتحي لي، ويقول بقى كلام حلو، يا حبيبتي حمامتي يا كاملتي، ورأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. تقوم ترد الرد البايخ بتاعها تقول له ايه، غسلت رجلي كيف اوسخهما، يعني انا لسه هنزل رجلي من على السرير بعد كل اللي بيعمله ده. يبقى الرد زي احنا ساعات يحصل كده معانا، يبقى الواحد ربنا منتظر منه يصلي وهو نايم عمال يتقلب في السرير ومستكتر يقف على رجليه عشان يكلم ربنا، وكأنه هيقف على شوك. طريق الكسلان كسياج من شوك، او بمعنى اخر لو عشت مع انسان كسلان هتتشوك طول الوقت، يعني ممكن تبقى بتحرق في اعصابك لانه ما بيعملش ولا حاجة بنشاط، بيعملش ولا حاجة بجد. فطبعا الزوجة الكسولة مثلا مرهقة جدا لأعصاب جوزها، ولما نوصل لآخر الأمثال ونشوف المرأة الفاضلة هتلاقوا أن كلام سليمان عن المرأة الفاضلة من أهم فضائلها النشاط، الحيوية، السهر، الجدعنة، تعمل كل واجباتها وما تقولش تعبت أبدا. لكن الكسلانة طبعا متعبة إن كان لجوزها أو لأولادها. الخادم الكسلان متعب للبقية الخدام اللي حواليه، وطبعا يأثر سلبا على إن كان له مخدومين. طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج. يعني إيه منهج؟ بتترجم ساعات هاي واي، يعني طريق سريع. طريق المستقيمين منهج حياة، يعني طريق مستقيم سلس. لما يكون الإنسان بيحب كلام ربنا وعنده مبادئ قيم روحية ثابتة، حياته ماشية مظبوط، حتى في المحن والتجارب عارف المطلوب منه، نصلي كويس، نصوم، نبعد عن الشر، ننتظر ربنا، ما نفقدش رجائنا، مستنين السماء مش مستنين الأرض. منهج عارف لما يتعب حد لازم يجري ويسأل عليه ويقف جنبه ويخدمه، ما يفكرش قولة عشور، لا فوق العشور بكتير. منهج طريق المستقيم هاي واي، طريق سريع، سريع بيدخل على السماء. إنما الأولاني طريق الكسلان إيه؟ سياج منشوك، محدش عارف يمشي في خطوتين. فهنا احذروا من الكسل، لأن الكسل ضيع ناس كتير أوي. في ناس كتيرة بتبقى عندها رغبة، بس الرغبات دي لا تتحول إلى أعمال. يقول لك نفسي أصلي، طب هو مين منعك؟ لا كسلان، نفسي أقرأ الإنجيل كله، طب إيه اللي معطلك؟ نفسي أخدم كل يوم، طب وإيه المشكلة؟ نفسي أزور فلان، طب وهتزوره إمتى؟ هو نفسه، عنده نفس كويس، بس أكتر من كده مفيش. لا مش كويس، ده كسلان طبعا، ده طريقه سياج من شوك. أما التاني لا، مفيش حاجة اسمها نفس، اللي ربنا عاوزه أنا هعمله. فهاي واي يعني طريق سريع وطريق واسع. الهاي واي ده بيسموه بره دايما اللي هو الواسع قوي والسريع قوي، في سرعة أعلى سرعة. فده سكة المستقيم. الابن الحكيم يسر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. الابن الحكيم يسر أباه، تمشي على كذا مستوى. مستوى الجسدي الإنساني كل واحد فيكم يفرح أن ابنه يشرفه، لما يسمع أن ابنه ماشي كويس يفرح. قديس يوحنا الحبيب وكان بتول بس كان أب للكنيسة، فقال لهم ما فيش حاجة ليس عندي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. ما فيش حاجة تفرحني قد ما يجي لي خبر كده أنه فلان من ولادك يخدم ومستقيم وزي الفل، وفلانة وفلان وفلان. قال ما فيش عندي حاجة تفرحني أكتر من كده، ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. فالابن الحكيم يسر أباه، الأب الجسدي والأب الروحي كمان. ما فرحة أب الكنيسة، أب الاعتراف، إلا أن يشوف ولاده تايبين. لما أب الاعتراف فرحته بتوبة اللي قصاده، تأكدوا أن سعادة أي كاهن وهو بياخد الاعتراف مش في عدد المعترفين قليل ولا كتير، ولا حتى المعترف خد دقيقة ولا خمسة ولا خمسين، لا، المعترف ده تائب كاره الخطية، رجع لربنا بقوة، خد موقف من الخطية وتغير. يا سلام، شيء مفرح جدا، لأن السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب، ولا بيعيد ويزيد في اللي بيعمله كل مرة. هنا لا يصر أباه، فرحة الأب دايما أن يلاقي تغيير، تغيير إيجابي، تغيير حلو. أب في مثل الابن الضال فرحته كبيرة قوي بابنه اللي راجع ده، بقى يجري عليه وياخده في الحضن وعمال يطلع له هدايا وكل تعبيرات الفرح. الابن الحكيم يصر أباه، والحكيم كمان معناها ضمن بقى المعاني اللي اتقالت قبل كده، هو اللي يتجنب الشر. لما تلاقي ابنك تجنب طريق كان هيدخله في مشاكل ضخمة تفرح، تقول ده ربنا نجاه من أصدقاء سوء، من علاقة غلط، من طريق مظلم، لأنه حكيم. بينما لو جاهل هيمشي في سكة غلط، هيمشي مع أصدقاء غلط، هيوجع قلب أبوه وأمه. أذكر مرة شاب دخل يبكي بحرقة كده، ليه يا حبيبي مالك؟ أبويا مات من أسبوع. ربنا يعزيك، أبوه كان راجل كبير وبصبره، لقيت مش ده المشكلة. قال لي كان نفسي أفرح أبويا، أنا عارف أنه كان هيموت بس أنا ما فرحتوش، أنا 30 سنة معذبه ما شافش مني بني آدم محترم. بعد ما مات بس من يوميها وأنا تعدلت، بس كان نفسي أفرحه. قلت له هو فرحان في السماء دلوقتي، لكن افتكروا القاعدة دي، أنه أحيانا نبقى عاوزين نفرح الناس الغالية اللي علينا بس بيبقى إيه، متأخرنا. الابن الحكيم يصر أباه، والرجل الجاهل يحتقر أمه. من الجهل أن يحتقر الإنسان أمه، لأن الأم دي هي اللي شالته في بطنها، وهي اللي شالته على أيديها، وهو لو ما كان من غير أمه لكان عارف يأكل ولا يعيش حتى. والأم دي هي اللي ربته، هي اللي عملته يعني إنسان، فالأم دايما ليها كرامة، والأب طبعا. عشان كده وصية الكتاب عهد قديم وعهد جديد، اكرم أباك وأمك. وإكرام الأب والأم ده وصية ملهاش استثناءات، يعني ما تقالش لو كان الأب كويس ولو كانت الأم مش عارف إيه، لا، الإكرام ده واجب الإكرام، ما ملوش علاقة بالصفات. فهنا الاحتقار بتعبير بقى الآية دي، الرجل الجاهل يحتقر أمه، ده عكس الإكرام. طبعا دي خطية كبيرة جدا، خطية عظمى، إنك أنت تهين والدتك أو تغلط فيها بكلمة أو تتعامل معها بجفاء أو تتجاهل كل احتياجاتها وهي ست كبيرة. طب هتقف قدام ربنا إزاي وأنت عليك الدور؟ ما أنت هتكبر بعد شوية. وبعدين هي لو تجاهلت احتياجاتك وانت طفل يمكن ما كنتش تعيش، لكن هي كانت مركزة معاك عشان كده كملت حياتك وعشت، فانت ازاي بتنسى ده كله؟ الرجل الجاهل، من الجهل ان يحتقر الانسان الناس الكبار. الناس الكبار مهما كان ساعات يبقى لهم عيوب او يرجعوا صغيرين شوية في نفسياتهم، ودي حاجة طبيعية، لكن تفضل ليهم الكرامة، لأن الشيخوخة ليها كرامة، بالذات الشيخوخة اللي معاها روحانية. الشيخوخة اللي معاها روحانية دي حاجة كبيرة قوي في الكنيسة. عارفين احنا عندنا في الرهبان مثلا ايه، تلاقوا الراهب القديم او رئيس الدير مثلا سيدنا بنايح روحه امبساويروس، راح السماء الاسبوع ده، رئيس دير المحرة، راجل قديس، شيخ محبوب، كلمته غالية على الكل. فهنا كل الناس تحترمه وتكرمه، وتقدره وتاخد كلامه كأنه من ربنا، مع بساطة مع تواضع مع حاجات حلوة. فهنا العكس بقى، أنك أنت ما تقدرش السن، تحترمش الأيام والناس دول بتوع ربنا، لذا أنت بتغلط غلطة كبيرة قوي. ده في كرامة كبيرة، ما تبصش على عيوب. نوح ده كان مليان فضائل، وقع مش كويس. أم كنعان ما شافش كل فضائل نوح وركز على الوقعة دي، خد لعنة. لكن ربنا بالتضاع ذكر كل فضائل نوح وجعل واحد من رجال الإيمان القديسين الكبار، وذكروا في أسفار أخرى قال ده لو نوح وقف قصادي، يعني نوح ده إيه، ده شخص غالي قوي، محطوط زي دانيال وزي أيوب، محطوط عند ربنا في المستوى العالي عند الناس الكبار اللي غاليين عليه. طب ما له غلطة، طب وفرد له غلطة، يعني ما كل الناس ممكن تغلط، بس في الآخر ربنا ينساله التعب ده كله والسهر والجهاد ما ينسالوش. انت كمان ما تنساش لوالديك تعبهم، لازم تقدرهم، لازم تذكرهم دايما بالخير، لازم تاخد افضل ما فيهم. ولو كانوا عايشين صدقوني احنا لغايه من سنوات كان شعبنا القبطي يميل انه يبوس ايديه ابوه وامه في الكبار، كانت بتحصل في بلادنا لغايه قريب، عشان ده احترام وتقدير للناس اللي ربونا وتعبوا معانا. حتى لو ما تعملتش بالحرف يبقى على الأقل لازم يكون في إكرام واحترام. الرجل الجاهل يحتقر أمه، الحماقة فرح لناقص الفهم. يعني الإنسان لا مؤاخذة ما عندوش مخ يفرح بالتفاهات، في واحد يفرح بتفاهات ده حماقة ناقص الفهم. ايه ده يعني اللي يشغلك بالكلام ده عشان تقعد تتباهى بيه وتبقى مهتم انك انت الناس تبص عليه ويبقى كل واحد بيتكلم كلام احمق ويضحكوا ويفرحوا بامور تافهة. الحماقة فرح لناقص الفهم، اما ذو الفهم سيقوم سلوكه. اللي بيفهم صحيح يظبط سلوكه. يبقى ما تفرحش بأمور تافهة، حاسب لا تكون فرحان بتمثيلية مثلا، يعني مش هي دي اللي تفرحك. قول فرحت لأني فهمت سفر ما كنتش فهمه، فرحت لأني قدرت أخدم، فرحت لأني طلعت أكثر من العشور، فرحت لأني عرفت أروح أعترف بعد مدة، حاجات تفرح. لكن تفرح لأني إيه خلصت المسلسل، وهو ده إيه ده يعني الإنجاز ده، يعني فيها هتوصل لإيه لما عرفت المسلسل وتفاصيله. الحماقة فرح لناقص الفهم، أما ذو الفهم فيقوم سلوكه. اللي بيفهم صحيح يفكر في سكته دايما، يعدل طريقه. الفهم ده مش شوية معلومات، اللي بيفهم لازم يشوف نقصه إيه ويصلحه، يقوم سلوكه هو الشخصي. من عدم الفهم أنك تبقى مشغول بتقويم الناس وانت نفسك مش بتصلح في نفسك مهما كان مستواك الروحي. ما تقعدش تركز زيادة في تقويم الناس وانت نفسك ما ظبطتش روحك. عارفين في سفر النشيد اول اصحاح العروس التعبان الغلبانة دي تقول ايه؟ جعلوني ناطورة الكروم اما كرمي فلم انطره. يعني ايه؟ شغلوني عندهم زي الساقية، لكن انا مصلحتي انا ما ركزتش فيها. لما أنظره أو أنطره يعني ما ركزتش. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ إيه؟ خسر نفسه. ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ طب لما ربنا يسألك يقول لك قلبك، سلوكك، حياتك، وقتك، عمرك، علاقاتك، خدمتك، قبل أي حاجة. وبعد كده تقول له طب ده أنا كان الناس، استنى بس قبل الناس أنت كنت فين؟ طب وصيت تحب الرب إلهك من كل القلب، ها عملت فيها ايه؟ دي ملهاش علاقة بالناس دي، او يعني كانت فيها تركيز على ربنا اكتر. الحماقة فرح لناقص الفهم، اما ذو الفهم فيقوم سلوكه. ذو الفهم يقوم سلوكه. يا بخت اللي دايما يقول خليني في حالي وانا مالي، انا عاوز اظبط نفسي. يا بخته اللي بيعرف يعمل كده، اللي يقول يعني انا هقعد اعلم الناس، خليني اعلم روحي. لو خد مسؤولية محددة لازم يبقى أمين فيها، لكن بدون ما ياخد المسؤولية المحددة يبقى خليك في نفسك. كل أم مسؤولة عن عيالها، ما ينفعش تقول خليني في حالي، لا دول عيالك، خليك في حالك، مالكيش دعوة بعيال جيرانك. لكن ولادك لا، بيتك مسؤوليتك، لكن بيوت اللي حواليك مش مسؤوليتك. صلي ربنا يهدي الكل، ولو سألوك جاوب، ولو الكنيسة وكلتك على مسؤولية محددة كن أمين في المسؤولية، لكن ترجع في الآخر وتقول ذو الفهم يقوم سلوكه. أنا أضبط روحي الأول، أنا ما عملتش حاجات كتير من المطلوبة، فخليني أجاهد مع نفسي. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. مقاصد يعني أهداف ليك قصد في حاجة. يعني في كتير من اللي بيبقى عندهم هدف يوصلوا له ما بيعملوش تخطيط أو ما بيسألوش. زي مثلا في خدمة إخوة الرب أحيانا حد من القديسين دول يقول أنا عاوز أعمل مشروع. عاوز إيه يا حبيبي؟ نعمل مثلا مشغل، أو هتقولي مكنة، أو هتقولي مش عارف عملوا لي إيه محل بقالة صغير. وبعدين لو الناس جارته يجي بعد كم شهر يقول فلست. ليه؟ لا درس الموضوع ولا خد رأي حد، وهطلعت في دماغه فكرة وزي ما طلعت نزلته خلاص. دي اسمها مقاصد بغير مشورة تبطل. واحد يحب واحدة كده، يعني شغل كده ايه مراهقين شوي، ويقول عاوز اتجوز. يا ابني مقاصد بغير مشورة تبطل. فين المشورة هنا؟ هل دي بنت ربنا؟ هل دي أهلها مناسبين لأهلك؟ هل فرق السن؟ هل أنت تقدر على قرار الجواز دلوقتي؟ ما كل مقصد لازم يبقى له مشورة، لازم يبقى له عقل كده أو تعقل، لأن المقاصد بغير مشورة تبطل. يا مناس دخلت باندفاع في مقاصد كثيرة ووصلت إلى نهايات سيئة. زي واحد يقول لك جاي لي عرض أشارك ناس مش عارف إيه. طب والناس دول شكلهم إيه؟ طبعهم إيه؟ مبادئهم إيه؟ ولو حصل مشكلة، ولو حصلت خسارة، هتقف قصادهم في محاكم؟ وهو ابن ربنا هيقف في محاكم؟ ما حسبتش ده كله ليه قبل ما تدخل في الموضوع؟ مقاصد بغير مشورة تبطل. لكن يتزغلل عينه حاجة كده ويجري فيه. واحد يهاجر مثلا، طب ما هاجر ليه؟ ما عرفش، كل الناس بتهاجر. وده برضو رد، ده مقاصد بغير مشورة تبطل. لو في مشورة صالحة وفي غرض صالح ماشي، لكن بدون حكمة، بدون ترتيب، بدون تخطيط. ربنا يسوع له المجد بطريقته السهلة في لوقا 14 حكى لنا حكاية زي كده. قال لما واحد يجري يبني بيت وما عملش حساب الايه النفقة، يطلع دور ويجي يكمل التاني ويقف، والناس كلها تبص له وتضحك عليه. ده لانه لم يحسب حساب النفقة. هذه مقاصد بغير مشورة. انت تبتدي مشروع وانت مش معاك فلوسه، طب ما انت هتمشي يومين وتقف، يبقى لا يمكن هتكمل. ليه بتعمل كده؟ مش كنت خدت مشورة ناس عندها خبرة في نفس المشروع ده؟ اللي هيتجوز مش يشوف ناس متزوجين زواج مسيحي فاضل عايشين بنعمة ربنا بقالهم سنين، يسألهم ايه اللي نجح جوازكم؟ اللي هو اللي بتقوله الكنيسة دايما. فأي حاجة ليها مشورتها. مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. يعني المقصد ده أو الهدف ده يتحقق لما يكون في ناس مستشارين، حكماء، أمناء، بيدوا رأي صحيح، رأي صادق. الرأي الحلو ده يحمي الإنسان ويظبط طريقه ويخليه يمشي أو يمشيش، يكمل أو ما يكملش، يعدل طريقه يمين ولا شمال. ليه؟ لأنه بيسمع. شوفوا موسى النبي وهو كان يكلم الله كمان يكلم الصديق صديقه، قالوا شخص يشير عليه أنه يعيد شكل إدارة شعبه، لأن الشعب كبر قوي والمسؤولية كبيرة. فقال له ما ينفعش تحل كل المشاكل، مشاكل الصغيرة نعمل لها ناس تلاميذ ليك يتعلموا الحكمة دي، وهم يتعاملوا مع مشاكل 100 عيلة وواحد تاني مشاكل الألف عيلة، أنت يا موسى تبقى متفرغ للصلاة والتعليم الناس دول وللمشاكل الكبيرة أوي. موسى عجبه الكلام وما قالش أنا يعني ليه ربنا ذاته ما قاليش كده، أخذها بالتضاع. وهذه المشورة نجحت إدارة أو قيادة موسى لشعبه، لأنه شعب ضخم لو مشي بطريقته الأولانية قال له أنت هتخلص يا موسى، كان فعلا هيخلص، يعني إيه مش استحمل يكمل سنة كده والناس كلها تتفرق بعد كده، لأن اللي له طلب أو شكوى عند موسى عقبال ما توصل لموسى يكون فات عليها أيام وشهور. طب يبقى في واحد تاني زي موسى صغير، هذه الفكرة المظبوطة اللي خدها بالمشورة. مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. كلكم حافظين الشعار اللي خدناه عن الآباء، أما عن السكوت فلم أندم قط، كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. عموما السكوت فضيلة مش سهلة، لأن الناس تميل للكلام، الناس يحبوا يتكلموا، فالشخص اللي بيعرف يمسك نفسه ده تعبير سفر الأمثال ضابط شفتيه عاقل. فهنا الأحلى بقى من السكوت ومن الكلام أن الكلمة تطلع مظبوطة في وقتها، اللي هي لا سكوت ولا كلام، مش كلام فارغ وبس ولا سكوت على طول، لا الكلمة المظبوطة اللي في وقتها كده تبقى تمام قوي. فهنا بيقول للإنسان فرح بجواب فمه. مرة واحد بيقول لي حاجة شبه كده، بيقول لي أنا لقيت الخدام كذا واحد متضايقين وقالوا إحنا هنسيب الخدمة، فقال أنا قررت أعمل اجتماع وقعدت أصلي يا رب اديني كلمة أقول لأن في مشاكل كتيرة. فقام قال لهم بصوا يا جماعة، أنا يعني حاسس أنه أنا ما ينفعش أخدم، وأنا من فضلكم هسيب أنا الخدمة وكلكم استمروا في خدمتكم. هما كانوا يحبوه، وفي نفس الوقت أنا اكتشفت أن ناقصني صلاة كتير قوي وناقصني إنجيل، فعشان كده ما فيش بركة، فأنا عاوز أتفرغ شهر على الأقل أصلي وأقرأ الإنجيل وأتناول كتير وأرجع لأبويا الروحي وبعدين أشوف ربنا عاوزني فين. كلهم جايين بنفسية إيه خدمة ماشية غلط وأنت مش عارف عيوبك إيه وفلان قال إيه هو قال الكلمتين دول، ولقى نصهم أو كلهم ابتدوا يجيبوا ورا وقالوا لا أستاذ أنت بصراحة اللي إيه بركة الخدمة، إحنا اللي ما بنقراش الإنجيل ولا بنصلي عدل، إحنا اللي مش عارفين نحب بعض، يلا نشتغل بقى كويس. كلمة في وقتها ما أحسنها. وهنا هو بيقول لي تعبير بقى اللي قاله الأمثال هنا، للإنسان فرح بجواب فمه، قال أنا فرحت بالكلمة اللي أنا قلتها لأني ما كنتش محضر، فرحت ان ربنا اداني جملتين كده طفوا النار وخلوا الناس ترجع كلها تخدم بغيرة، والكل قال لا محتاجين نصلي اكتر، محتاجين نتوب، محتاجين نعدل نفسنا، والدنيا مشت. فهنا للانسان فرح بجواب فمه، هتفرح لما تطلع منك كلمة مظبوطة تطفي نار خصام او تصنع سلام او تشجع انسان يائس او تحذر انسان من طريق ملخبط او تثبت انسان في ايمانه، تبقى راجع فرحان ان الكلمتين اللي طلعوا كلمتين مظبوطين. والعكس ياما الواحد ممكن يرجع زعلان ويقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريت الكلمه دي ما كانتش طلعت. طيب ما الواحد ياخد باله احسن، الكلمه في وقتها ما احسنها، كلمه اللي تطلع مظبوطه في وقتها ما احسنها. برضو ليه بيقول في وقتها؟ لأن افرض قدامك شخص بيغلط، يمكن من أول غلطة لازم ما تعلقش لأنها غلطة مش كبيرة ويجوز هو هيتعلم من غلطه. لو علقت من أول تصرف هيتخنق كده، هيحس أنه وحش، هيجيله صغر نفس، هو لسه بيبتدي. لكن بعد كذا غلطة هنا وقت مناسب أنك تتكلم، وتتكلم بطريقة برضو هادية، ما تتكلمش بعصبية. يبقى كلمة في وقتها، لو نفس الكلمة دي اتقالت بدري قوي تبقى مشكلة، ولو هي نفسها اتقالت متأخر قوي تبقى برضو مشكلة. لو اتأخرت وانت شايف الغلط زيادة لا تبقى الغلط انتشر، ولو بدرت بدري قوي واعتبرت كل غلطة صغيرة غلطة كبيرة وقعدت تعلق زيادة الناس اتخنقت منك ومش عارفة تعيش ولا تتحرك. إذن الكلمة في وقتها ما أحسنها. عشان كده الواحد لما يصلي يقول له رب اديني كلمة وفي وقتها، اديني كلمة من عندك واديني الوقت كمان، أقول إيه بالظبط وأقول إمتى، أقول إيه وأقول إمتى، لأن دي مهمة ودي مهمة. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. يعني الفطن تاني اللي هو الحكيم، طريق الحكيم الفطين اللي مركز وسيط ربنا دايما سكته طالعة لفوق، والعكس التاني ده دايما نازل على تحت. سيقول طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية، كأنه بيهرب من الهاوية فطالع لفوق. ما هو ربنا يسوع له المجد استخدم كلمة فوق كتير، قال إن لم تولدوا من فوق، إن كان إن لم يولد الإنسان من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. وعشان كده نيقوديموس ما كانش عاجبه كلمة فوق. قديس يوحنا المعمدان لما علق على المسيح قال اللي جاي من فوق هو فوق الجميع، واللي من الأرض أرضي. فهنا في كلمة من فوق دي تخص المسيح، فوقاني، فوقاني يعني يتفوق على الكل. لكن احنا مدعوين نبقى تابعه فنبقى من فوق. طب اللي مولود من فوق وعايز بدماغ فوق دي يبقى يرجع فوق في الآخر، يحيد عن الهاوية. الهاوية من تحت دايما إشارة أن الهاوية دي تحت سفلة. ففي ناس طلع لفوق وفي ناس نزل لتحت. في واحد عمال مع الأيام يتسامى بفضائله، بحبه، بصلواته، بخدمته، بتعبه مع الفقراء، باتضاعه، بأدبه، بتسامحه، عمال يطلعه. وفي واحد بيزداد مع الأيام نزولا للهاوية من شر إلى شر أكتر. فبيبقى طبعا كده الحكاية واضحة، مش محتاجة تمييز، ده هتبان قوي في الآخر. طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن الهاوية من تحت. الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخوم الأرمل. يقلع أو يقلع بيت المتكبرين يعني يشيله كده، يقلعه قلع زي جدر الزرع كده. فبيت المتكبر، المتكبر يظن لنفسه دايما الدوام. أي إنسان فيه كبرياء لا يفترض أبدا أنه هينتهي، بيبقى عايش وكأنه ما بيموتش. مرة واحد كان بيقول كده، يعني كنت بتكلم معاه أقول له طب ما الواحد برضه يعمل حساب اليوم قال لي لا اليوم ده مش موجود، مش في الحسبان. بهذه الجسارة قلت له ازاي يعني، ما انا هموت برضه. ما قلت ابتدي بنفسي لحسن يعني يزعل والناس كلها بتموت. قال لا انا اليوم ده ما يتحطش في دماغي، اللي عاوز ينجز واللي عاوز ينجح ما يحطش اليوم ده في دماغه ابدا، اليوم ده جاي جاي. انا مش بقول لك تعيش خايف من الموت، بس بقول لك اعمل حساب للموت. احنا كلنا بشر ولازم نعمل حساب اليوم ده، لكن المتكبر بيعيش وكأنه لن يموت. سيقلع بيت المتكبر، تيجي لحظة ينتهي العمر فجأة. هذه الذي أعددتها لمن تكون، زي الغني الغبي كان يظن أنه يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، في نفس الليلة دي مات لأنه كان متكبر. فرعون كان متكبر، فرعون وقت موسى. من هو الرب؟ لما كان موسى يقول له الرب بيقول، يقول له مين ربنا ده؟ يطلع مين يعني؟ أنا ربنا. روح أنت بتتدلع أنت وشعبك، ويشوف الضربات ويشوف المعجزات ومش راضي يتعظ أبدا. الرب يقلع بيت المتكبرين. فجأة فرعون وجيشه كله انتهى، لأن ربنا يسكت ويسكت لكن ما يسكتش على طول. ويوطد تخوم التخم الأرملة، يعني الأرملة الغلبانة، هذه غلبانة بقى متواضعة بطبيعتها، عارفة أن عارفة غلبها وعارفة أن قليلة الحيلة وملهاش حد غير ربنا. ربنا هو المسؤول عن تخمها. تخمها يعني ايه؟ كلمة التخوم دي لما يكون كل واحد له حتة أرض إيراد كده ولا إيرادين، ويبقى أي واحد ممكن يحط إيده على الأرض أو يدخل مترين في الأرض ده ياخد منه. والغلبانة دي هتروح لمين؟ فربنا يوطد تخم الأرملة يعني يقول لها لا أنا مسؤول عن أرضك، حدش يهوب ناحيتك، حدش يقدر يأذيك. زي أرملة صرفة صيدا، ده كان وقت مجاعة وكان الطبيعي إنها تموت هي وابنها لأنها فقيرة. يعني شوية الأغنياء اللي عايشين في زمن المجاعة هيتأخروا في موتهم شوية عشان مخزنين، لكن الأرامل والأيتام والغلابة دول بالذات دول أول ناس في المجاعة هيموتوا. فلأنها أرملة طيبة غلبانة لكن وضع إيمانها في ربنا، جالها مين؟ جالها إيليا النبي. ربنا قال له تدخل البيت. طب ما أنا كنت عايش جنب نهر كريت، بيجي لي الغراب وجايب لي أكلي وحالي، أنا راهب متوحد يعني، أنا ما ينفعش أعيش في مع يعني في ضيافة ناس. قال له معلش دول غاليين، دول مهمين، دول الرب يوطد تخم الأرملة. وبعدين هي بتضع تقول له بص أنا فاضل لي شوية زيت قد كده شوية دي قد كده، كنت أعملهم لي أنا وابني ناكلهم ونموت. قال لي أعملي لنا الأول. وأصر كاختبار إيمان، قالت له حاضر. دخلت تعمل له الأول، يعني هتموت بدري هي وابنها كده. هي عملت له، قال لها أنا بقول لك بقى الزيت ما ينقص والدقيق ما يقلش. وفعلا عاشوا على كده زيادة عن سنة. وحتى لما ابنها مات قالت لك مني وحشة، أنت فكرت ربنا بغلطتي؟ قال لها لا استني. وطلعت فاهم مع ربنا ورجع ابنها عاش تاني. إلى هذه الدرجة الأتقياء، لأن ربنا يعني أبو الأرامل والأيتام، يفكر فيهم ويعول همهم ويهتم بيهم، ومحدش يقدر يجي عليهم لأنهم ملهمش حد، لا ربنا يقف لهم. إنما المتكبرين لا، ما هم شايفين روحهم، يقف ضدهم بقى. يقول يعرف المتكبرين من بعيد، يعني مش عارف يقرب منهم. متواضع يجد نعمة في عينين ربنا. الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. يا ريت إن كان فيكم حد في فعلته أرملة يهتم بيها، لأنه الذي لا يعتني بأهل بيته أنكر الإيمان، كأنه ارتد عن الإيمان، وهو أشر من غير المؤمن. لما يكون في حياتكم تعرفوا بيت فيه أرملة وأطفال مثلا وظروفهم قاسية، نقدم أي نوع من المحبة والاهتمام والمشاركة، لأن البيت ده ربنا بيحبه، واللي يحب البيت ده ربنا هيحبه، واللي يخدم الناس دول هيكسبوا عند ربنا كتير، لأنه بطبيعته كده. ربنا له كل المجد، يميل الفقراء والمجروحين والمحتاجين. أما المتكبرين ما يحبهمش ربنا، يحبهمش مش بمعنى يحبهمش كبشر، يحبش الخطية دي بالذات، لأنها وقعت يعني آدم وحواء وقعت قديسين كبار. الرب يقلع بيت المتكبرين ويوطد تخم الأرملة. مكرهة الرب أفكار الشرير. أحيانا الناس تتجمل فتبقى مش عارف اللي قدامك ده شرير ولا إنسان كويس، لأنه ممكن الاتنين يقولوا كلام كويس. الفرق بيبقى فين؟ بيبقى جوه. ربنا بقى لأنه فاحص القلوب والأفكار والمشاعر، مكرهته مش بس في الكلام الوحش، لا في الأفكار الوحش. عشان كده الفريسيين كانوا يتجملوا. ممكن الفريسي ده ما تعرفش تمسك له غلطة في جملة، إنما ربنا شايف أفكارهم فتلاقيه ما بيحبهمش، ما بيحبش برضو خطيتهم. مكرهة الرب أفكار الشرير. عشان كده احنا في جهادنا الروحي كلنا مطالبين ننقي أفكارنا، نقول نقي أفكارنا ونياتنا وعقولنا وقلوبنا وأفهامنا، نظف يا رب من جوه. من بره ممكن نتجمل وناخد بالنا من شكلنا ومن لساننا، طب وجوه؟ لا ده جوه ده مهم، نقي أولا داخل الكأس والصحفة. سيبقى الواحد لازم ياخد باله من كده. مرة ست بتعترف بتقول لي ايه، انا كل ما اغسل المواعين الاقي نفسي مستعجلة، عاوز اغسل واخلص بسرعة، فايه اشطفهم بشوية مية وبعدين افتكر الآية نقي اولا داخل، فارجع امسك الحلة وادعك. وقالت لي استفدت من الموضوع ده ان انا كل ما اغسل المواعين اروح اصلي واقول له يا رب ممكن تنظف جوه، الناس شايفاني كويسة بس انت شايفني مش كويس. فبقت تدريب غسيل الأطباق والحلل ده خلها إنسانة تقية وبتصلي كويس، لأن كل مرة تغسل تروح تصلي وتصلي تقول نفس المعنى ده، اغسلني بقى فأبيض أكتر من التلج، تنضح علي بالزوفة فأطهر، نفس المعنى. مكرهة الرب أفكار الشرير وللأطهار كلام حسن. طب هنا ما بيقولش ليه أفكار حسنة؟ لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالإنسان الطاهر كل شيء طاهر للطاهرين، فكره طاهر، نظراته طاهرة، لمساته طاهرة، كلماته طاهرة، كل حاجة نظيفة في حياته. استحملش حاجة مش نظيفة لا جوه ولا بر. فيبقى الكلام كمان كلام لا يليق في اتخاذ أي كلمة مش حلو. المولع بالكسب يكدر بيته والكاره الهدايا يعيش. المولع بالكسب اللي هي تعبير القديس بولس الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، ودول كتير قوي. يعني واحد مولع بالكسب يعني عنده ولع، عنده شغف، عنده رغبة ملحة إنه يبقى عامل فلوس كتير. لازم هيغلط طبعا، عشان القرش ده هيعمل أي حاجة، لأن هو أهم حاجة عنده الفلوس. فيكدر بيته، يبقى سبب قدر لبيته، لأنه هيكذب، هيغش، هيرتشي، هيدخل نفسه في قضايا ومشاكل، هيخاصم ناس، هيعادي ناس. إيه الغم ده كله؟ بسبب محبة المال، أصل لكل الشرور. العكس بقى، الكاره الهدايا، الهدايا في الترجمة مقصود بيها الرشاوة. الكاره الهدايا يعيش، اللي يكره القرش اللي إيه ما تعبش فيه، ده اللي بيعيش بسلام. في واحد يخاف، الناس دول بيدوني الحاجة دي ليه؟ أنا ما عملت معهم إيه؟ أنا ما استاهلش الكلام ده، فيحاول يرجع. لو كانوا الناس بسطاء وعملية تقدير خلاص مش هيكسفهم، بس تفضل الحاجة قلقاه، يقول طب أخد بيها بركة الغلاب. مرة يعني أعرف شخص كده يعني روحاني كان عنده المبدأ ده، كانت ناس تحبه، فكان يجي له هدايا. فمرة بيقول لي بص أنا بقبل الهدايا عشان ما كسفش الناس، بس أنا عايز بنعمة إن كل هدية بتيجي على طول مخي يفكر هي دي مفروض تروح لمين، وأقعد أفكر في واحد محتاجها أكتر من. فأنا كسبت مرتين، كسبت إن أنا ما كسفتش الناس ما أحرجتهمش، وكسبت مرة تاني ان انا اديت الهدية فرحت بها واحد تاني. فالحياة حكمة جميلة، لانه احيانا لو تكسف واحد بيحبك بجد وجايب لك هدية تبقى الموضوع ايه، يوجعك يعني يضايقه. طب هو فعلا ملوش غرض وجايبها لك عن حب، لكن في مكسب اخر واغلى، ان هي نفسها الحاجة دي ليه تاخدها انت لنفسك، في ناس اولى بيها. فالكاره الهدايا يعيش. والعكس بقى، المولع بالكسب ده ما يصدق جاي له هدية ده، ولو عنده منها كتير يركنها برضه. الكاره الهدايا يعيش. لإلهنا كل مجد وكرم والأبد، آمين.